بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. من بعد ما بلشنا بالقسم الثاني من سفر زكريا اللي هو الفصل التاسع، حكينا عن الأرض الجديدة وعن المسيح المنتظر وعن إعادة بناء إسرائيل. هلأ وصلنا للفصل العاشر يلي هو الأمانة للرب. رح بقرأ أول كم آية وبعدين نرجع نشرحهم وحدة وحدة مثل ما تعودنا. بيقول بالآية الأولى: اطلبوا من الرب المطر في أوان مطر الربيع، فينشئ الرب غيوم رعود ويرزقهم وابل المطر وكل واحد عشبا في حقله. بالآية 2: فإن الترافيم إنما يتكلمون بالباطل، والعرافين يرون الزور، ويتكلمون بأحلام كاذبة ويعزون عبثا، لذلك رحلوا كغنم وعانوا إذ لم يكن راع. بهالآيتين هودي منبلش بالآية الأولى: اطلبوا من الرب من الرب المطر في أوان مطر الربيع، فينشئ الرب غيوم رعود ويرزقهم وابل المطر وكل واحد عشبا في حقله. نتذكر بسفر الملوك الأول عن قصة النبي إيليا لما وقف المطر لمدة 3.5 سنين، وعرفنا بعدين من بعد صلاته رجعت الشتي، رجع ينزل المطر. ونتذكر كمان أنه يلي صار بأهل 3.5 سنين هي التأديب بسبب الخطايا. توقفت السماء عن المطر بسبب التأديب، لأنه الله عم بيأدب شعبه لأنه قام بكثير من الخطايا. طبعا برجع بذكر أنه بكل مرة نحن منقول في إله بعد روحي، ناخد البعد الروحي للحدث، لأنه ما بدنا نفوت نحن بتفاصيل أنه كيف الله بيكون ظالم أو غيره. هذا الموضوع حكينا فيه بكل الأسفار اللي شرحناهن، وكمان بإذن الله لما نبلش بسفر الملوك الأول أكيد رح نشرحه بالتفصيل كمان مثل ما بنعمل هلأ بالفصول بالأسفار اللي عنا إياها. فإذا عم نشوف أنه لما يكون في عنا بركات ونعم منشوف أنه في مطر. نتذكر كلام الرب يسوع لما بيقول عن حنية الله، عن حنان الرب، بيقول يمطر على الصالحين والأشرار. شفنا كيف الرب يسوع عم بيعطينا صورة الآب وهو كمان عن الإبن وعن عمل الروح القدس بحياتنا، يمطر على الصالحين وعلى الأشرار. ولكن تناخد المعنى الروحي بسفر زكريا بهيدي الآية عم بيقول اطلبوا من الرب المطر في أوان مطر الربيع. ليش عم نقول هيك؟ لأنه المطر بحد ذاته هو بركة، وأكثر من هيك لما بيكون بأوانه بيكون بركة مضاعفة. منشوف كيف جدودنا أيام زمان وفي إلهم حسابات كيف بيحسبوا الأمطار والمستأرضات والحسابات، وأي متى ببلشوا يزرعوا وأي متى ببلشوا يحصدوا، بيدرسوا كيف الأجواء وكيف الطقس، حالة الطقس، وبيدرسوا المناخ بشكل عام كيف بيكون على قلب هالمنطقة، وبصيروا يعطوا مثل الأمثال العامة تقدروا يحفظوها بينات بعضهم ويتناقلوها بينات بعضهم تيعرفوا كيف بدهم يزرعوا. فهيدا هون إله بعد كتير رائع بالعهد القديم تيفرجينا لأنه نحن منعرف أنه مجتمع زراعي عم بيعتمد على خيرات اللي الله بيعطيها من الأرض. فهون عم بيقول اطلبوا من الرب المطر في أوان مطر الربيع بهيدا المكان. ليش مطر الربيع؟ دلالة على الجمال هالمطر، وبيكون هيك ناعم، وبيكون في بعض المحاصيل عم تطلع بشكل حلو، وكمان عم تنسقى وبتحس الأرض صارت كلها خضرة، دلالة على الخصب الإلهي. وما ننسى كمان شغلة كتير مهمة إنه ضروري يكون الشتاء بالوقت. ليش؟ لأنه بعض الأحيان لما بتيجي عواصف وزوابع وبرد بالوقت يلي بيكون في زهر عم بتزهر الشجرة بيموتوا الزهرات ما بيعود في ثمر. وهون عم نشوف كمان طالما عم بيقول في أوانه علامة بركة من الرب. وكل واحد عشبا في حقله. ليش عم بيقول في حقله؟ بده يكون عندك حقل خاص فيك، يعني أرض لإلك، يعني علامة انتماء، يعني أنت من أهل إسرائيل متجذر في أرضك وأرضك تخصب لك بهذا المعنى. بالآية 2: فإن الترافيم إنما يتكلمون بالباطل، والعرافين يرون الزور ويتكلمون بأحلام كاذبة، ويعزون عبثا، لذلك رحلوا كغنم وعانوا إذ لم يكن راع. طبعا تنفهم أكثر بشكل أوضح، الترافيم ورد ذكر الترافيم والعرافين مع بعض بسفر صموئيل الأول الفصل 15 الآية 23. والترافيم شو هو؟ واحدة من وسائل العرافة مذكورة بسفر حزقيال الفصل 21 الآية 26. هلأ صار فينا نفهم الفكرة، شو المقصود بهيدي الآية؟ عم بيقول الترافيم يتكلمون بالباطل، العرافين يرون الزور، يتكلمون بالأحلام كاذبة، يعزون عبثا. أربع أشخاص وأربع أفعال، دلالة على أفعال الشاملة للكذب، يعني في عندهم كذب متواصل لكل أعمالهم، وهيك بيكونوا. شو النتيجة؟ لذلك رحلوا كغنم وعانوا إذ لم يكن راع. رحلوا عن الراعي الصالح بإرادتهم، هن صاروا بدون رعاية لأنه طلبوا أن يكون الراعي تبعهم يلي هو الآلهة الكاذبة باستعمال العرافة. وهون بيقول الرب، منشوفها الآية رائعة جدا بسفر حزقيال: أنا أرعى غنمي. منكفي هلأ بالآيات اللي بعدها، بتحكي عن تحرر إسرائيل وعودة إسرائيل. هلأ بنقرأ أول كم آية وبنشرحهم واحدة واحدة. فاضطرم غضبي على الرعاة وأعاقب التيوس، فإن رب القوات يفتقد قطيعه بيت يهوذا ويجعلهم كفرس جلاله في القتال. بالآية 4: منه حجر الزاوية ومنه الوتد ومنه قوس القتال ومنه يخرج جميع الزعماء. بالآية 5: ويكونون كالأبطال الدائسين في وحل الشوارع في القتال، ويقاتلون لأن الرب معهم فيخزى راكبو الخيل. نقرأ هلأ مشرح الآية رقم 3: فاضطرم غضبي على الرعاة وأعاقب التيوس، فإن رب القوة يفتقد قطيعه بيت يهوذا ويجعلهم كفرس جلاله في القتال. أعاقب التيوس يعني يفتقدها. كيف يعني بده يعاقبها؟ بده يفتقدها تيشوف، وبده يحاسب. والراعي بده يتحاسب لأنه مهتم بالخراف، هو ما كان عم يستلم زمام الرعاية. مين بده يستلمها؟ الرب ذاته. فاضطرم غضبي على الرعاة، إنه أنتوا وكلتكن. مين إن الرعاة؟ ممكن يكونوا أنبياء كذبة يلي هني عم بيعاقبهم عم يحكي، أو ممكن يكونوا هن. النبي بشكل عام هو راعي، بيكون عنده هيدا الرعاية، يرفعه الرب من مجال. ومنشوف في أشخاص كانوا رعاة وبعدين صاروا عندهم النبوءة، روح النبوءة، ورب دعاهم للنبوة. كمان هون عم بيقول فاضطرم غضبي على الرعاة وأعاقب التيوس. هون لحتى يعاقب الملوك يلي هن غربة، يلي سيطروا على الشعب المقدس، بيكون عندهم اسم الرعاة لأنهم هن موكلين بالقطيع، لأنه الرب أعطى الشعب بيقول عنهم مثل القطيع، مثل الخراف، وهو الراعي. من هيك لما بيكون في شخص عم بيقصر بوظيفته الرعوية بيكون هيدا شيء سلبي عليهم أكيد. فإن رب القوات يفتقد قطيعه بيت يهوذا. ليش بيت يهوذا؟ يلي هو الشعب المختار. ويجعلهم كفرس جلاله في القتال. ليش كالفرس؟ فرس جلاله يعني الفرس المفضل لعنده، يعني هيدا اللي بيستعمله بقول هيدا خاصة الملك الخاص فيه، لأنه دلالة على العزة وعلى الفخر وعلى الأبهة وعلى الجمال بوجود هيدا الفرس، بيعتبرهم مثل الأفراس في مملكته. خلاصة لهيدي الآية إنه بده يغضب الرب على الرعاة لأنه ما قاموا بأعمالهم، وكمان بده يفتقد التيوس. افتئاد أو المعاقبة الموجودة، كلمة معاقبة كمان بنعرف باللغة العبرية مرات بيكون في بعض الحركات بتغير المعنى كله سوا. يعاقب يعني هون معناته إنه يفتقد، بالمعنى إنه لحتى بده يعاقب الملوك اللي ما كانوا عم بيمارسوا الرعاية بشكل جيد، والتيوس يعني بده يدير باله عليهم وعلى القطيع. بكفي فإن رب القوات يفتقد قطيعه. يفتقد هون نرجع منذكر بالآية اللي قبلها، يعاقب يفتقد ويجعله كفرس جلاله في القتال. الآية رقم 4: منه حجر الزاوية ومنه الوتد ومنه قوس القتال ومنه يخرج جميع الزعماء. هالآية كمان منه، الهاء لمين بتعود؟ للرب. منه حجر الزاوية، مين الحجر الزاوية؟ الرب يسوع. منه الوتد، الوتد شو بيعمل؟ يلي بيسند الخيمة، بيكون وتد موجود بنص الخيمة بيعطيها القوام تبع الخيمة، بيرفعها لحتى يقدروا الناس يسكنوا فيها. القوس للقتال، عن أي قوس؟ كمان للقتال والدفاع. ويخرج كل الزعماء، ينزع الظالم والخبيث ليكونوا كلهم مقدسين بالحق. كلام ولا أروع بسفر زكريا عم نشوف. منه يعني من الرب حجر الزاوية، شفناه للرب يسوع. ومنه الوتد هو العمود. نتذكر بآية رائعة ما رح ندخل فيها كتير لأنه سبق وشرحناها بسفر الرؤيا، عن الإنسان المؤمن يجعله عمودا في بيت أبيه، للإنسان الذي يعيش بالأمانة. ومنه قوس القتال لحتى يقاتل قوة الشر مثل ما قلنا. ومنه يخرج جميع الزعماء، يخرج جميع الزعماء لحتى يكونوا حقيقيين، يعني من الرب يخرج الزعماء الحقيقيين، وبسبب الرب تخرج الملوك الظالمة. بالآية اللي بعدها ويكونون، بالآية 5: ويكونون كالأبطال الدائسين في وحل الشوارع في القتال، ويقاتلون لأن الرب معهم فيخزى راكبو الخيل. هؤلاء مين اللي عم بيحكي عنهم؟ ويكونون، هؤلاء هم الأبطال لأن نصرتهم من الرب. الرب هو القوي اللي هو بده يدافع. ويكونون كالأبطال الدائسين في وحل الشوارع، شو معناتها في وحل الشوارع في القتال؟ ويقاتلون، طالعين وصار في وحل، يعني فاتوا ويهجموا. لأنه بنعرف نحن بفترة الحروبات واحد ممكن أنه يكون عم بيركض أو عم بده يهجم، فهيدا الهجوم أكيد ما رح يكون مرتب ومهفف، وإنما نازل على الحرب بده يوسخ كل تيابه، دلالة على شرفية الدخول في هذه الحرب لأنه هي الحرب هي لله. وأكيد الشعب يلي هن الأبطال لأنه نصرتهم بياخدوها من الرب، الرب يدافع عنهم وهم يصمتون. ويخزى راكبو الخيل، مين هني؟ يلي هن الأشخاص أو الأبطال من المملكة أو الرعاة الغير صحيحين يلي ما اهتموا بالأطيع الرب. بالآية 6: وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأعيدهم لأني رحمتهم فيكونون كأني لم أنبذهم لأني أنا الرب إلههم فأستجيبهم. شو رائعة هالآية! أقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف. طبعا نحن بنعرف كمان بيت يوسف، وكمان في عنا بمملكة الشمال يلي عاشوا بالسبي، أو ربما لأنهم هن كانوا الصبط العنيف، لكن هلأ بدهم يصيروا أبطال وجبابرة بيمتلئ قلبهم كله فرح. هيدي الآيات مع الآية 7 ونشوفها لنحنا بالآية 6: وأقوي، من الذي يقوي؟ هو الرب، هو الذي يخلص، هيك معناتها، يعني يقوي وأخلص، وأقوي وأخلص. بيت يهوذا بيت يوسف، من إني؟ بيت يهوذا، منه يخرج المسيح ويخرج قضيب من جذع يسى، من يهوذا أسد يهوذا. وبيت يوسف من هو؟ تقريبا يلي عاش، تقريبا فينا نقول بجزء رائع جدا، بصورة رائعة جدا عن نوع من الظلال أو الظل للرب يسوع، يلي فرجانا كيف في تشابه عظيم جدا بين حياة النبي يوسف العهد القديم وحياة الرب يسوع. هون عم نشوف بيقول وبيت يوسف وبيت يهوذا، يلي اثنيناتهم بيدلوا على الرب يسوع. من كفي وأعيدهم لأني رحمتهم. ليش؟ في رحمة، رحمة الله بدها ترجعهم لبيت إسرائيل، بدهم يردهم على بيته. فيكونون كأني لم أنبذهم، كأني لم أنبذهم، بدهم يرجعوا بدون ما أروح حاسبهم على أخطائهم، مثل الابن الضال لما رجع لعند بيه. شفنا رحمة البي، ما حاسبه، ما سأله، ما قال له ليش رحت، ولا أذله ولا عمل معه أي شيء، لا بل رجع له الكرامة الأولى وأعيدهم لأني رحمتهم فيكونون كأني لم أنبذهم، لأني أنا الرب إلههم فأستجيبهم. شو حلوة هالآية، كلها رحمة وكلها فرح. شوفوا قديش رحمة الله وقديش عظمته مع شعبه. وللأسف اتهامات إنه الله لا يحب أو الله يبغض أو الله، منشوف بعض التربية، منشوف بعض أشخاص بيصيروا يهددوا بالله. الله بريء من كل هالصور البشعة. عم نشوف آيات بتدل على قمة الرحمة، رحمة الله. بالآية 7، ويكون أهل أفرائيم كالبطل وتفرح قلوبهم كما من الخمر، ويرى بنوهم ويفرحون وتبتهج قلوبهم بالرب. أهل أفرائيم يلي هن تقريبا مملكة الشمال، يلي عاشت السبي، يلي الأفرايم يعني بمملكة الشمال، يلي عاش بالسبي، أو لأنهم هن كانوا السبط العنيف من أعنف الأصباط، وهلأ بدهم يصيروا جبابرة يمتلئون يمتلئ قلوبهم فرحا كأنهم من الخمر، كأنهم سكرانين. ما رح نقول سكرانين بالمعنى السلبي، وإنما بنقولها باللغة العامية باللهجة اللبنانية بقولوا مزهزه. مزهزه يعني مبسوط، مكيف، فرحان. بيقولوا له عامل كيف، هيك مثل بعتقد باللهجة المصرية بيقولوا مكيف أو عامل كيف، هيك مثل شارب شيء بسيط بس مبسوط، هيك مكيف على حاله. ويرى بنوهم ويفرحون. ليش يرى البنون؟ يعني دلالة على الاستمرارية، على طول العمر، على البركة. ما ننسى أنه الولاد هن بركة من الرب وعلامة الرضا. وتبتهج قلوبهم بالرب. شو سبب البهجة؟ بهجة القلب الرب. من هيك منشوف كمان ما في أي تصوير للمواد الأرضية، أو ما في من مقتنيات من ذهب. شفنا بالفصل الماضي وبالفصول القبل عن الكنوز وعن الذهب وعن الفضة مثل التراب مثل الرمل، ولكن هون عم نشوف الفرح هو بالرب. نتذكر الحدث الرائع مع الرب يسوع لما إجا الشاب الغني، لما قال له الرب يسوع اترك كل شيء وتعا، اترك أموالك وتعا، ذهب حزينا، مضى حزينا. ليش؟ لأنه حتى معه هالأموال ما رح تعطيه الفرح، الفرح دائما بالرب. بالآية اللي بعدها، أصفر لهم وأجمعهم لأني افتديتهم ويكثرون كما كانوا. بهالآية أصفر لهم يعني بضمهم، بيجمعهم، بيعطيهم البركة، بصفرهم يعني بيعرفوا مين السيد تبعهم، بيركضوا لعنده لأنه هو الرب الإله، هو الحامي. بيقول بسفر أشعيا بكلام رائع جدا، الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية. أشعيا 60:22 آية رائعة، الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية. هون عم بهالآية 8، أصفر لهم وأجمعهم لأني افتديتهم ويكثرون كما كانوا. بصير عددهم كبير، عم بيولدوا، عم بيتكاثروا بشكل رهيب قدام حضرة الله لأني افتديتهم. هون افتديتهم لما منشوف مثلا كمان الراعي الصالح بإنجيل يوحنا بيقول أنا افتديهم، يعني مش مثل الراعي الأجير، لست مثل الأجير، ما بيقول عنه الراعي إنه كراعي صالح، وإنما الأجير. والراعي الصالح واللي بيبذل نفسه عن الخراف. أصفر لهم، يسمعون صوتي، يعرفون صوتي، وبيعرفوا بيجوا لعنده على قلب الحظيرة. بيقول بالآية 9، وأزرعهم بين الشعوب ويذكرونني في الأقاصي ويربون بنيهم ويرجعون. أعيد وأجمع، هول الكلمتين مع بعضهم بيدلوا على العودة. أعيدهم بالآية 9، وأزرعهم بين الشعوب ويذكرونني في الأقاصي ويربون بنيهم ويرجعون. أزرعهم بين الشعوب يعني بيلقيهم من الرب مثل البزار، بيزرعهم لحتى يشهدوا للخلاص بالأرض البعيدة. هيدا عمل الله، مثل مثل الزارع زرع كلمته، وقديش الإنسان قادر من خلال قلبه يفلحه من كل الشوائب، من كل الشوك، من كل الحجارة، من كل الأشياء اللي بتمنع نمو الأرض. هون شو رائع الإنسان لما بيكون عم بيقول وأزرعهم بين الشعوب. الرب عم بيستعمل كل واحد صار هو البذرة، صار هو بين الشعوب، يعني بين الأمم يلي بعدها ما تعرفت على الله، هن مثل الزرع يلي بده يبشر بكلمة ربنا. ويذكرونني في الأقاصي، يعني يتلمذون العالم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس. مش هيك الرب يسوع أعطانا؟ بعث الرسل أن يذكرونني. هون بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، يعني بدهم يذكروا اسم الرب في الأقاصي. ويربون بنيهم ويرجعون، يربون بنيهم على الإيمان على التقوى. نشوف أشخاص بيعتلوا هم أولادهم، نحن شو بدنا نعمل لهم، شو بدنا نربيهم، شو بدنا نجيب لهم، بأي مدرسة، بأي بيت، بأي سيارة، أي اختصاص، أي مبلغ بالبنك بنحط له إلى آخره. ما بينسأل عن الإيمان، ما بينسأل عن الحياة الكنيسة، ما بينسأل عن الاعتراف، ما بينسأل عن حياة التوبة، ما بينسأل عن حياة الروحية. هيدا هو اللي بنربي أولادنا عليه، هيدا اللي بيبقى، وباقي الأشياء باطل الأباطيل وكل شيء باطل. بالآية 10، وأعيدهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان يسعهم. شو رائعة، أعيدهم وأجمعهم. هالآيتين هالكلمتين أعيد وأجمع اثنيناتهم دلالة على التأكيد. مصر وأشور يلي هن دلالة على الشعوب الظالمة، العمل لما كان الشعب المصري الشعب العبري بمصر، وأيضا الأشوريين دلالة على الشعوب الظالمة. جلعاد أول أرض فتحت بعد الخروج من مصر. ما ننسى أنه أرض جلعاد يلي أول مكان، أول أرض انفتحت بعد الخروج من مصر، كان على إيد يشوع بن نون من بعد ما فات على أرض الميعاد، مذكورة بسفر يشوع، وحدث رائع جدا بهذه الأرض. لبنان، بس نسمع اسم لبنان دلالة على أرض الخلود، أرض الخلود. وعم بكفي بقول ما في أرض بتوسعهم، يعني عدد لا نهائي للبشرية. شو حلوة هالآية، نرجع منعطي خلاصة، وأعيدهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور، يعني بده يرجع الشعب اللي كان مشتت وكان تحت الاستعمار وتحت الفتوحات وتحت الشعوب الظالمة وتحت الزل، عبده يجمعهم يكونوا بأرضه. وآتي بهم إلى أرض جلعاد، أي أرض جلعاد يلي أول أرض فتحت في أرض الميعاد. ولبنان، ليش لبنان؟ نرجع منقول لأرض الخلود، كأنه عم بيقلهم بدي حطكن بأول أرض، أول نشوة انتصار، جيتوا لهون ومبسوطين وفرحانين، جدود جدود جدودكن فاتوا على هيد الأرض واحتفلوا بأول انتصار لألهم بأرض جلعاد، وهيد الأرض هي خالدة. من هيك حط اسم لبنان، ولا يوجد لهم مكان يسعهم، ما في مكان بيوسع. من هيك نحن بنتذكر بهالكلمة بهالآية الرائعة، بنتذكر عدد 144 ألف المذكور بسفر الرؤيا. 144 شو بتدل؟ يلي هي 12 ضرب 12 ضرب 1000، 12 يلي هي عدد أسباط إسرائيل، 12 يعني كل أسباط الإسرائيل، كل من هم يهود، و12 يلي هن 12 رسول وتلاميذهم، يعني دلالة على العهد الجديد، 1000 دلالة على عدد ما لا نهاية من الأشخاص. هذه الدعوة موجهة، وملكوت السماوات موجهة، والدعوة موجهة إلى عدد ما لا نهائي من أصباط إسرائيل، كان من العهد القديم أو من العهد الجديد. نتذكر بالطقس الماروني كمان، بيقول من آدم حتى اليوم. من آدم كيف يعني؟ من كل العهد القديم إلى حد اليوم. بالذكرانيات لما بيكونوا عم بيحطوا القرابين على المذبح، بهيدا الكلام عم نشوف كيف إنه الرب بده يذكر كل شعبه. وللأسف منشوف ببدعة شهود يهوى عم بيقولوا عدد المختارين هو 144 ألف، يعني منتخيل نحن أنه السماء بس بتوسع 144 ألف وهن من الشهود شهود يهوى، وهذا أكيد ضد تعليم الكنيسة. والكنيسة أبدا، لما بيقول الرب يسوع بذاته في بيت أبي منازل كثيرة، منازل كثيرة، وأنا ذاهب لأعد لكم منازل. شو حلو كلامك يا رب، وقديش عظمته، وقديه بيحب أولاده يكونوا كلهم حده. الله لا يريد موت الخاطئ إلا أن يعود ويحيا. قديش الرب بيجمعنا، بيقول ألم أجمعكم مثل الدجاجة كما تجمع الدجاجة فراخها وبكي على أورشليم. هذا هو الحدث. بنكفي بالآية اللي بعده، وبيقول بالآية 11، ويجتاز الخطر مارا بالبحر ويضرب الأمواج في البحر وتجف أعماق النيل ويخفض زهو أشور ويبعد صولجان مصر. يجتاز هلأهم ويجتاز الخطر مارا بالبحر، يجتاز الخطر لأنه ما بقى في عنده أي خطر، وإنما زال كل هالخطر لأنه ماشي بالنعمة، النعمة الحاضرة. هيدا الخطر، خطر الخطية، وصلنا إلى أرض البر. ما بقى في قوة لمصر، ما بقى في قوة لأشور، والأعماق النيل تجف أعماق النيل مثل وين؟ مثل ما صار مع موسى والشعب العبراني. ويخفض زهو أشور، زهو اللي هو دلالة على التشامخ وعلى التكبر، يخفض يصبح كائنا سطريا، يصبح في الأرض، يصبح مهدما مهشما كل شيء فيه. منتذكر نشيد العذراء الرائع جدا، حط المقتدرين عن العروج عن عروشهم ورفع المتواضعين، شو رائعة. آخر آية بهذا الفصل الآية 12، وأقويهم بالرب وباسمه يسيرون يقول الرب. أقويهم ليش؟ لأنه الله هو السند. الله بده يقويهم، يقويهم وباسمه يسيرون، باسم الرب عم بيسيروا، لأنه طالما عم بيمشوا باسم الرب، إن كان الله معنا فمن علينا. آمين.